فنبغي أي لا نكذب، أي أول تفسير هذا الحق سألوا انظر كيف أكرمنا ما نكذب عليه، انظر كيف رد الثمن، وهذا دليل واضح من إكرامه لنا. ما نبغي أي ما نريد أكثر من هذا الإكرام، أو ما تبغي ماذا تريد أكثر من أن أنزلنا وأكرمنا وأعطانا الزاد وأعطانا الميرة ثم رد إلينا عيش الثمن، ماذا تبغي أفضل أكثر من هذا؟ نعم يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، يعني إن أرسلت معنا بنيامين أنزلنا وأكرمنا ونمير، أي نأتيك بالميرة ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، لما ترسل معنا بنيامين فإن العزيز يزيدنا حمولة بعير حمولة الجمل، ذلك كيل يسير أي يسير سهل على هذا العزيز الكريم السخي ما يقصر، هذا معنى الآية. نعم يا أبانا طلبنا حق، ما نبغي ما تريد أكثر من هذا، انظر هذا الإكرام، ما تبغي قراءتين كما ذكرت لكم، هذه بضاعتنا ردت إلينا وسنستعين بالثمن الذي رده إلينا العزيز بشراء الميرة في رحلتنا الثانية، إنما نرجع إلى مصر بشراء الطعام. وقوله نمير أهلنا أي نأتيهم بالميرة، والميرة أي بالطعام، وتقول مار أهله ميرا وميرة، فلان مار أهله ميرا وميرة أي نقلهم الطعام من بلد إلى بلد، أو جاء بهم أو جاء لهم بالطعام من بلد إلى بلد. نعم ونحفظ أخانا من كل المكائد ونزداد كيل بعير باستصحابه معنا، ذلك كيل يسير أي سهل على الحاكم، أو كيل يسير يعني المدة يا أبانا بسيطة، هي ذهاب وعودة، ما نغيب عن بصرك كثيرا، أيام لمسافة قصيرة ونستطيع والأمر سهل، ذلك كيل يسير أي سهل على هذا الحاكم أن يعطينا، أو المدة بسيطة نكتال ثم نعود فورا. إذن هذا المعنى الميرة، بعثتك مائرا فمكثت حولا، واحد أرسل إنسان يشتري له طعام من مكان فبقي سنه فعاتبه قال بعثتك مائرا فمكثت حولا، متى يأتي غياثك من تغيث، متى بتجيب لنا الطعام وقد أرسلناك حتى تغيثنا إذا كان بخيل سنه. انتهى هذا الحوار بين الوالد يعقوب وبين أولاده إلى الاستجابة، لكن بشرط واحد، شرط عليهم يعقوب أمرا واحدا ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أريد عهدا، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتونني به إلا أن يحاط بكم، تعطوني عهدا تقسموني، والموثق هو العهد المؤكد باليمين بالقسم الذي يلزم الوفاء به، وقد أذن الله تبارك وتعالى أن تؤكد العهود باسمه، بسم الله والله تالله بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه تبارك وتعالى، كل هذا أيمان لتأكيد العهد، لأنه في الحلف تؤكد العهود والمواثيق وتشد، قال السدي حلفوا له بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه إلا إذا هلفوا جميعا، إلا إذا هلفوا جميعا أو غلبوا جميعا، صار أمر فوق الطاقة عندئذ ما حيلتنا، وذلك قوله إلا أن يحاط بكم، يقال أحاط بهم العدو إذا سد عليهم مسالك النجاة فهلف. يقول الشوكاني حلف الأولاد لأبيهم كما أراد، أعطاهم الموقف، عندها تأكيد العهد خوفه بأن نقض العهد خيانة، وأن الله تبارك وتعالى سيجازيهم ويعاقبهم إن خانوا هذه الأمانة، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله على ما نقول وكيل. يقول الناصر, قال الناصر عليه رحمة الله, صدق في هذه القصة المثل المشهور, العرب تقول إن البلاء موكل بالمنطق. إن البلاء موكل بالمنطق. يعقوب أيام يوسف ماذا قال؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب. فأخذوا الكلمة من فمه إيش؟ وقالوا أكله الذئب. إن البلاء موكل بالمنطق. وهنا ثانيا قال إلا أن يحاط بكم. نعم, فابتلي بأنه أحيط به. وغلبوا عليه ما استطاعوا إليه يحمله. قال ابن كثير كان يعقوب أظن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم منه رائحة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويتسلى به عنه. أكد يعقوب المواثيق وقرر العهود واحتاط لنفسه في ولده. ولم يغني حذرا من قدر, ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الطعام والميرة لما أرسله معه. لكن في حاجة, لكن الأقدار لها أحكام غير أحكام الناس, والرب يقدر ما يريد ويحكم ما يشاء وهو العلي العظيم تبارك وتعالى. يقول البروسوي وفي الآية إشارة إلى أن التوكل يكون بعد التوكيد, بعد الأخذ بالأسباب, كقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال صاحب الكواش وفي الآية دليل على أن الأخذ بالأسباب الظاهرة لا ينافي التوكل, بل هو من التوكل, لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب. فهو من التوكل أن تأخذ بالأسباب, لأنك لو لم تأخذ بالأسباب لخالفت السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المحفوظين, لما هاجر أخذ بإيش؟ بكل الأسباب وبكل الوسائل حتى لأنه ينجو, لأنه مشرع. نعم, بل الأخذ بالأسباب من التوكل لأن الله تبارك وتعالى خالق الأسباب. بعد هذا الميثاق والسماح لهم باصطحاب بنيامين, وحين أزف موعد السفر أوصاهم بوصية ذكرها كتاب الله عز وجل, وقال أي يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الجو يوحي إليه أن يعقوب كان يخاف عليهم شيئا كما يقول صاحب الظلال, يوحي أنه خائف عليهم من شيء. لكن ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء؟ الجواب أنه خشي عليهم أولا مكيدة من جند العزيز انتياج حد سجن رب إلى آخره, وترقب أن كل إنسان ذي شأن لابد وأن يتعرض للمخاطر. كل إنسان له مكانة, يبقى هذا إيش؟ معرض أكثر. لذلك خاف يعقوب عليهم من جند العزيز من حبس أو اغتيال. وقال ابن عباس والضحاك وقتادة إنما أمرهم يعقوب أن يدخلوا من أبواب متفرقة لأنه خاف عليهم الحسد والعجب. وهذا هو الرأي, لكونهم 11 رجلا لأب واحد, وكانوا أهل جمال وبسطة في الجسم وفي الشكل وكمال, فحين يدخلون فرادى لا ينتبه إليهم. لكن لو دخل 11 شخص يشبه بعضهم بعضا من مكان واحد فإن الأنظار إيش؟ تشرئب إليه. هذا هو المقصود. ثم إن العزيز كان قد أكرمهم في المرة الأولى, ولا بد إلى أن هذه الأنظار التفتت إليهم. لماذا أكرمهم العزيز؟ فأصبحوا تحت إيش؟ تحت المراقبة. كان خائف, ولذلك لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نعم, فالدخول دفعة واحدة صار مجال الإصابة بالعين أو الحسد طريق. قال ابن كثير ناقلا عن أهل الكتاب إن يعقوب زودهم بهدية من العزيز. الهدية فيها عسل وفيها البطل يعيش بالبراري بالجبال والفستق وباللون وبالصنوبر. هنا لابد وقفة نتكلم فيها عن الحسد وعن العين، هل لهما هذا التأثير؟ لأن الراجح أن يعقوب خاف عليهم من الحسد ومن العين. يقول القرطبي والعين حق، وفي الآية السابقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة دليل على التحرز من العين. وقد ذكر الله عز وجل أن المشركين كانوا ينفذون أبصارهم أو ينفذون بأبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرته شجر شجر نظر شجر يخوف خاصة عندما كان يقرأ القرآن الكريم أو يتلوه على الناس، كانت نظرات المشركين تكاد إيش تأكله. ولذلك العرب تقول نظر إلي نظرا يكاد يصرعني، ونظر إلي نظرا يكاد يأكلني، ونظر إلي نظرا يكاد يقتلني. هذا من كلام العرب. وتقول العرب صرعني بطرفه وقتلني بعينه، صرعني بطرفه عن جمال العين وقتلني بعينه. وتقول كذلك العرب هذه الناحية إن العيون التي في طرفها حور قتلنا، ثم لم يكن هذا الإشارة بطرف العين إشارة إلى الجمال وبالبصر إلى الإصابة بالعين. وقد ذكر المفسرون أنه كان رجل من العرب من المشركين كان في الجاهلية بعهد بعثة النبي يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا، ثم يجلس في ممر الغنم أو الإبل حينما ترد إلى الماء، فإذا مرت هذه الإبل أو هذا كشف الخباء رفع يعني الخيل يرفع جانب الخباء ثم يقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذا. قال فما تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها البعض هالكا بفعل عينه. فسأل المشركون هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعينه لعلك إيش يصيب بالعين. فأجابهم فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عقيرته يقول قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون، قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون. فحفظ الله عز وجل نبيه ولم يصب. وأنزل الله عز وجل في قوله قوله في سورة الفلن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر في العالم. وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، قال الزمخشري الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي من شدة تحديقهم ونظرهم إليك يا محمد شذرا بقسوة بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلون قدمك عن مكانها أو يهلكونك. ومنه قول الشاعر يتقارضون إذا التقوا في موطن، يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزل مواطن مواطئ الأقدام. يتقارضون من قرض الدين، يعني إذا التقوا في القتال هذا الطرف ينظر إلى هذا الطرف بعين فيها احمرار، والطرف الآخر ينظر إلى إيش إلى الطرف الأول كذلك، فكأنهم يتقارضون أي هذا بيتدين من هذا النظر الشذر وهذا يستدين من هذا، هذا المعنى يتقاربون، أن ينظر بعضهم إلى بعض نظرا فيه شذر يخوف. وإني لنزال بكل مخوفة كثيرا إلى نزالها النظر الشذر بشدة وكثرة. يتقاربون إذا التقوا في موطنه نظرا يذل مواطئ الأقدام. وقد مر ابن عباس مرة بقوم فنظروا إليه نظرا فيه شجر يعني فيه شدة، فقال نظروا إلي بأعين محمرة نظرت تيوس إلى شفار الجادر. نظروا إلي بأعين محمرة نظرت تيوس إلى شفار الجادر، فيها شكل. وكان هذا النظر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون عند تلاوته لكتاب الله عز وجل. ولذلك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أبصار لما سمعوا الذكر، أي عند تلاوة القرآن الكريم، ويقولون إنه لمجنون، أي هذا يفي بالقرآن، يعني كلام ما له معنى من الهذيان. هذا الحنق منهم لعدم تملكهم لأنفسهم، ويعني ما عادوا يستطيعون فكم هذا الحقد، ولذلك حضروا لو يزلقونك بأبصارهم كما قال القاسمي عليه رحمة الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين الحق، ولو كان شيء سابق القدر، ولو كان شيء سابق القدر لفقت العين. يعني لو شيء يستطيع رد القضاء كانت العين بترد، يعني العين تسبق، لا يقع يعني إلا ما قدره الله عز وجل. إن أراد الله الإصابة وقعت، وإن لم يرد لا تقع. ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، أي ما قدر الله هو الكائن في الحقيقة، قد يحفظ وقد يقع. إذا أراد إيقاع المقدور رفع الله حفظه. وإذا استغسلتم فاغسلوا، سيأتي معنى ما استغسلتم. وفي حديث أسماء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن أسماء قالت يا رسول الله إن بني جعفر أولاد جعفر النبي طالب تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فلو كان شيء يسبق العين لسبق، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. هنا أمر النبي بالرقية، ومرة أمر بإيش؟ بأن يؤخذ من العائن ماء وضوئه ويصب على المعيون. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ قال إذا علم العائن نأخذ من وضوئه، وإذا جهل نرقي. إذا ما عرفنا من الذي أصاب بالعين نرقي، إذا عرفنا نأخذ إيش؟ الوضوء، فضل الوضوء. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هام، لا هام والعين حق. الهام يعني الطيور لما أراد الجوم، لما بيصرخ بالليل بعض الناس إيش شاء ما له كلام، يعني الشرع لا يقره، الله تعالى هو المقرر بكل شيء. نعم. والعين حق. وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو ثمة أو دم لا يرقى، ثم لذغة لذغة ستة. نعم. وقالوا عن اللذيغ السليم تفاؤلا، لذغ السليم، سليم عن الملذوف، العرب تتفاؤل هل سموا لذيغ ملذوف، سموا سليم. نعم. والثمة اللذغ من الهوام. ومن حديث محمد ابن أبي أمامة أبو اسمه أسعد، محمد بن أسعد ابن سهل بن حنيف، أنه سمع أباه سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة وساروا معه بعض أصحابه نحو مكة، حتى إذا كان بشعب الخرار ماء قريب المدينة، نزل سهل بن حنيف يغتسل، وكانت ساقه قد ظهرت، كانت بيضاء جلد أبيض أبيض البشرة، فمر به عامر بن ربيعة وهو يغتسل، مر بسهل فلفت نظره بياض الساق فقال لم أرى اليوم ولا جلد مخبأ، يعني ما شاء الله ولا كائن بشرة عذراء، فأن بشرة امرأة مرفقة أبيض. نعم. فوعك سهل أصيب رأسا مكانه واشتد وعكه، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أدرك سهل فقد وعك وعكا شديدا وإنه لا يستطيع أن يذهب معك إذا شاء. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بما كان من عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا عامرا فتغيظ عليه، يعني أصاب شيء من الغضب، قال علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق فتوضأ له. بركت يقول بارك الله عليه أو بارك له ما شاء الله أكذا. وهذا علاج هذا أن تقول بارك الله لك. وبالعين كذلك الآية وإن يكاد الذين كفروا كذلك، هذه تكون حماية من العين والمعوذات كما سيأتي معنا من الحسد. ثم قال إن العين حق فتوضأ له، توضأ يفسد رائحة الوضوء وتصب على المعيون من خلفه فيكون الشفاء بإذن الله تعالى. فلما فعل ذلك عامر قام سهل وراح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه مالك في كتاب العين في باب الوضوء من العين. وركب سعد بن أبي وقاص مرة، سعد كان رشيقا جسمه يعني فيه قوة رشيق هو يعني مصاب العرب تكره الحبر السليم. فلما ركب على الفرس لعشاقه رأى وقت من بعيد هكذا فقال نعم إن أميركم ليعلم أنه أهضم الكشحين. الكشح ما بين الخافرة والضلاع، يعني ما في ضامر. سعد لم يسمحها، سمحها إيش؟ إنسان آخر واقف بجانبه. فلما مشى سعد ورجع إلى منزله سقط في المنزل، فبلغه ما قالت المرأة، فقال كذا وكذا، فأرسل إليها فتوضأت له وصب عليه. قال الأصمعي رأيت رجلا عيونا، عين أي يصيب بالعين، سمع مرة فقرة تهلب. وتعرف عند الحلب إنها إلى صوت لما تهلب بيش. فأعجبه شخبها فقال أيتهن هذه، أي بقرة من بقرات هذه؟ أهله يعرفوا أنه يصيب بالعين فأعطوه بطئه وروا عنها ببقرة أخرى، فأصيبت الاثنتان في لحظة واحدة، فأصيبت الاثنتان في لحظة واحدة. نعم. وسمعته يقول الأصمعي يقول هذا الرجل إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. تبدل هالكلمة وجدت حرارة تخرج من عيني. قال البروسوي لا يستبعد أن ينبعث أو من بعض العيون أو بعض جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين أي اتصال بالعين فيتضرر. ولا تختص العين بالإنس بل قد تصيب الجن بعضهم بعضا كذلك، بل تكون في الجن. ولذلك قيل في الجن إن عيونهم أنفذ من أسنة الرماح. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية مصفرة اللون تشتفي وفي وجهها صفرة، فقال استرقوا لها فإن فيها النظرة. قال العلماء أراد بالنظرة أنها مصابة بالعين من قبل الجن، والنظرة سوء الحالة من طائف أصاب الإنسية من الجن. يعني إذا قال النظرة إذا أصاب الجني الإنسية إيش بهذا قال لها له النظرة. يقول الشعراوي قد علمنا سبحانه أن نستعين به من الحسد ومن هذا البلايا، لعلمه عز وجل أزلا أن الحسد أمر فوق طاقة البشر. لا تستطيع دفعه أنت، لا تستطيع أن تدفع الحسد إذا لم تأخذ بالأسباب ذكرها الله تعالى. مش كل إنسان يفضل أن يقول الآيات أكثر الناس بها. لعلمه أن الحسد تبارك وتعالى أن الحسد أمر فوق طاقة بدفع البشر، ولذلك أمرنا أن نستعيذ به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لأنك في أمر لأنه في أمر الحسد لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مساوي لك، وإنما تحتاج إلى خالق الكون هكذا. لأن الحسد يأتي من مجهول غير مدرك، ثم لا تعرف كيف يكون ليس باستطاعتك أن إدراك هذه الأشعة أو هذا الذي يخرج. فالشعاع الخارج من العين قد يتأجج بالحقد، مجرد النظر لا يكفي. لذلك الذي يشعل نار الحسد هو هذا الحقد الدفين من العائن على ما أصابك الله به من نعمة. وإذا كان عصرنا عصر الارتقاء بالعلوم المادية، حيث توصلت العلوم إلى تثبيت الحصى أو الأجسام المادية بإيش؟ بالأشعة، فيصعب على الله عز وجل أن يجعل بعض الأجسام يخرج منها لك فيخرج أو يجعل. يستطاع الآن تحطيم الحصى بإيش؟ بالأشعة، فلا تستغلتها. نعم. فيكون لها فعل الرصاصة في الفتاكة أو السهم النافذ. والحق تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. والحقد الحقيقة هو الذي يولد الشرارة، لأن الحسد قد يكون من أعمى أحيانا. إذا وصفت لبعض العميان شيئا جميلا أو شيئا نفيسا بحيث تنفعل نفسه وكان فيه هذا الحقد، فإنه يؤثر وإن كان أعمى، فإنه يؤثر وإن كان أعمى. إذن فعندها لا تتحقق الإثارة إلا بالحقد بإشعال هذه الشرارة المؤذية. ويمكنك أن تستعيد عندئذ دائما بخالق البشر وخالق الأثار، وتقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ونفسه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد أشرنا في الأسبوع الماضي إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن العين حق، وأن الإنسان قد يصاب بها. وذكرنا أن العلم الحديث توصل بالإشعاع إلى تثبيت الأجسام الصلبة، فلا عجب أن ترى إن خرج من العين شيء أثر في المنظور. ولذلك قال أحدهم، أحد الذين يصيبون بالعين والحسد، قال عندما أنظر إلى الشيء أشعر كأن حرارة أو ترتفع حرارة عيني. فهذا الأمر حق. ولما كان العين والحسد والحقد لا تكون إلا من أهل الأنفس الكبيسة، فقد جعل الله تبارك وتعالى لكل داء دواء ولكل شيء ضد، فجعل الدعوات والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى يكون بهما دفع العين والحسد والمضرة والحقد. لأن الأنفاس الطيبة لها أثرها، فتقف في وجه الأنفاس الخبيثة، يروي عبادة بن الصامت قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أول النهار فرأيته وجعا جوعا، ثم عدت إليه آخر النهار فوجدته قد برئ وهو معافى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا عبادة إن جبريل أتاني فرقاني وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك. هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادة فأصبح يعني صحى جسمي. وقد ذكر ابن عساكر أن سعيدا قال له سعيد الساعي قيل له احفظ ناقتك من فلان فإن فلان يعني عائل فإن فلان عائل، قال ليس له عليها من سبيل يعني محفوظة. فعانها العائن فاضطربت سقطت تضطرب. وأخبر سعيد قال ناقتك عجازة تصيب فأسرع فوقف على الناقة ويتضطرب فقال حبس حابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه. ثم تلا قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينفلت إليك البصر خاشئا وهو كثير. قال فأصيب العائن وقامت الناقة فأصيب العائن وقامت الناقة. فاستعان بقول الله تبارك وتعالى وهو يعني في قوة نفسيته فأزال الله ذلك. ويرى بعض العلماء أن التأثير قد لا يكون بالنظر فقد يكون الإنسان أعمى وهو يصيب وهو أعمى فجعل التأثير نفسي. فقد ذكر العلماء أن بعض العميان يوصف له الشيء فيصمت ويتجه بنفسيته إليه فيصاب الشيء. إذا التأثير نفسي مع وجود الحقد كما ذكرت الذي يفتح شرارتها فتكون الإصابة. يقول القزويني عليه رحمة الله في كتاب عجائب المخلوقات كتاب جيد وفخم جميل يقول وتختص بعض النفوس فطرة بأمور غريبة لا نستطيع نحن الحقيقة أن نلم بطبيعتها وحقيقتها لا توجد لغيرها. يقول فقد ذكر المؤرخون أن قوما في الجن إذا اهتموا بشيء يعتزلون ويوجهون نفوسهم وتفكيرهم إلى هذا الشيء فيقع الشيء كما يريد بتقدير الله تبارك وتعالى وقد لا يستطيعون أن لكن قد يقع بتقدير الله وقد يحفظ الله ينزل حفظه فلا يقع الشيء. نعم إذا اهتموا بشيء اعتزلوا الناس فترة ساعات وركزوا اهتمامهم وتوجيهاتهم إلى هذا الشيء فيقعوا على وسط اهتمامهم. وذكروا أن السلطان محمود نعم أراد أن يغزو بلاد الهند فغزا وفتح بلاد إلا أن هناك بلدان كان كلما توجه إليها أصاب الجيش مرض أو يمرضها. فقص على مستشاريه ذلك وعلى من أسلم من أهل تلك النواحي فقالوا نعم إن هناك قوما إذا أرادوا لأحد شيئا اعتزلوا ووجهوا أنفسهم وركزوا اهتماماتهم على هذا الشيء فيقعوا كما يريدون. وقالوا وما الحل؟ قالوا أن تأتي بسبول الحرب ففي الساعة التي يخلون فيها تقرع هذه الطبول قرعا شديدا فيشوش عليهم تركيزهم وأفكارهم فلا يستطيعون شيئا. ففعل ذلك وغزا تلك البلد فلم يصب أحد وشفي بإذن الله تبارك وتعالى وفتح المدينة. هذا من قول علماء النصر الله تبارك وتعالى أعلم. وبعض العلماء علماء النفس يقولون حتى إن للمحبة تأثيرا على الشيء قوة المحبة قد تؤثر في الآخرين. نعم وذكروا قصة
لا نصدقها ولا نكذبها، لكن نقولها كما هي إن شاء الله تعالى. أن بعض الناس كان له شابا، هذا الشاب اسمه بدر الدين، وقدر الله تبارك وتعالى أن يموت هذا المحبوب الشاب بدر الدين، يتوفى في ليلة كان القمر فيها بدرا، اسمه بدر الدين، وتوفي في الليلة في إيش؟ كان القمر فيها بدرا، ليس النصر. فلما أقبل الليل وتكمل البدر، المحب لم يتمالك نفسه، تذكر إيش؟ تذكر محبوبه المتوفى واسمه بدر، بدر الدين. نعم، عند رؤية القمر مكتملا اشتد حزنه لأنه تذكر من يحب، فأنشد بيتين من الشعر يخاطب فيهما القمر ليلة البدر، يقول للقمر: شقيقك غيب في لحظه، شقيقك يعني في الجسم اسمه بدر الدين، شقيقك غيب في لحظه وتطلع يا بدر من بعده، يعني كيف لك عين بعد وفاتك أن تطلع، شقيقك غيب في لحظه وتطلع يا بدر من بعده، فهلا خسفت وكان الخسوف لباس الحداد على فقده، ألا تنخسف؟ ويكون خسوفك بأن تنقلب أسود، كأنك قد حزنت على المتوفى فلبست لباس الحداد عليه. قالوا: وإذا بالقمر بعد ساعة يخسف. قال العلماء: وافق ذلك قدرا من الله تبارك وتعالى، أي قدر الله، ما أقول وافق، قدر الله تبارك وتعالى أن يكون الخسوف في ذلك اليوم الذي إيش؟ الذي مات به هذا المحبوب. نعم، وبعض الأمم السابقة كانوا يرون أن العين لا تقع من الإنسان وحده، بل قد تقع من بعض الحيوانات. يقول الجائر: كان علماء الكرسي وحكماء الهند ودهاة العرب وأطباء اليونان يكرهون الأكل بين يدي السباع، كانوا ما يضعون مواعيدهم أمام السباع أو الفهود أو الوطن حتى القطط أحيانا، يخافون عيونها، قالوا: لما فيها من النهم والشرع، لما نظرت إلى الشيء السبع أو الأسد نظرة مخيفة. كما كانوا يكرهون أن يأكلوا أو يشربوا أو أن يأمر الخدم أن يقفوا عليهم بالمذاق، المذاق يعني المراوح عند الطعام والشراب، كان يأمرون الخدم السابق يعني بالتروح. فبعض الملوك كانوا يكره أن يقف الخدام عند الشراب في هذه المراوح. قال: لماذا؟ قال: لأنهم كانوا يخشون عيونهم، ما يقول الأمير أو الملك فأخذا ينظر إلى هذا الشيء نظرة في هذه كما هو صغير مثلا. وقد ذكر البروسوي ناقلا عن علماء الحيوان، قال: إن أعجب ما في الدنيا ثلاثة، قد يستدل به على أن العين موجودة وأنها حق، يقول: البوم، هذا من أعجب الحيوانات. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنكم تعلمون أنه لا يظهر إلا إيش؟ إلا في الليل، بالنهار قل أن يصل إلى المرض أو حالة تصيبه، لا يظهر في النهار أبدا. يقول صاحب حياة الحيوان: لا يظهر البوم إلا ليلا. لماذا؟ قال: لأنه يتصور نفسه أنه أجمل الطيور وأجمل الكائنات وأحسنها، فيخشى أن يصاب بالعين، فما بيطلع إلا إيش؟ في الليل مشان ما حد يشوف، هكذا يتصور. نعم. الثاني من العجائب الكراسي، حيوان معروف، الكراسي تعلمون أنه لا يقع الأرض بقدمين الاثنتين، وقف على إيش؟ على واحدة، فإذا أراد أن يقع الأرض بالثانية مس الأرض مسا ولم يقعها بقوة، يقف على رجل واحدة، فإذا وضع الثانية لا يعتمد عليها، بس هذا إلقاء فقط. لماذا؟ قال: لاعتقاده أنه إذا وضع الثانية كتفت الأرض. نعم، فالأول حاله أجمل الموجودات، وهذا يقول إنه من فكر ما شاء الله ما هو تقي، يعني بظل هكذا تكتب الأرض. الثالث مالك الحزين يشبه الكراثي الذي يعيش على المستنقعات والأنهار والديدان حشرات ذلك، يشبه الكراثي هذا إذا وقف على نهر أو وقف على بحر ماء لا يشبع من الماء، يشرب شيء كثير وفقر بظنه أنه إذا شرب الماء فشبع منه لن يبقى ماء أبدا، فيشرب بقدر ويظن أنه إن شرب حتى يشبع فقد يموت عطشا بعد ذلك لا يبقى ماء في وجوده. هذا من العجائب. في بلاد قبرستان ذويبة، نوع من الديدان، ذويبة صغيرة ليلية تطير في النهار وله أجنحة خضراء، صغير يعني وزنه بين المثقال والثلاثة، المثقال 4 غرامات وربع حسب غرامات، صغير 4 أو 8 بين المثقال وبين الثلاث مساقين. في الليل يطير ويصدر نورا خفيفا، يكون في رأس نور يشعل وينور. نعم هذا النور ضعيف تشاهده، ماذا يأكل؟ يأكل التراب، لكنه لا يشبع لاعتقاده مثل اعتقاد مالك الحزين أنه إذا شبع من أكل التراب فإنه لن يبقى تراب في الوجود أبدا. هذا من عجائب المخلوقات. والخلاصة أن العين حق، وتحقيق ذلك أن الشيء لا يصاب أي لا يصاب بالعين إلا بالعين. كل شيء إذا تم لابد أن يأتي بعده إيش؟ النقص. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش الإنسان. كل شيء إذا تم عندئذ خاص لابد أن يعود إلى إيش؟ إلى النقص. إذا المعيون أو الشيء المعيون لا يكون ذلك إلا إذا اكتمل، والكامل لابد أن يعقبه النقص. هذا النقص بعد الكمال إنما يكون بقضاء الله تبارك وتعالى، ولكن الله جعل لذلك سببا وهو إيش؟ وهو العين أو الحدد أو إيه؟ نعم الغير أو مشاكل هذا. نعم ولما كان ظهور القضاء يأتي بعد الإصابة وأضيف إيش؟ التأثير إلى العين وأصابه بالعين، والحقيقة أصابه قضاء الله عز وجل بسبب هذا هو المقصود. هو في الحق أي هذا التأثير هو بفضل هو بفعل الله تبارك وتعالى وخلقه، فالتأثير الحاصل عقيبه هو فعل الله تبارك وتعالى على إجراء العادة، إذ لا تأثير في الحقيقة إلا لله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم شيء آخر تلمسه في قضية العين، لما تكتمل النعمة صاحبها يشرب فقد يبتليه الله عز وجل بالشيء الذي هو عنده له قيمه حتى ما يجد تعلق فيه، وحتى لا ينسى الله تبارك وتعالى فينام في ظل ايش؟ في ظل حاله بكثره المال او بكثره الولد او ينسى الله تبارك وتعالى. لا الجا الى الله عز وجل، فقد يعني يعتريك النفس وانت في اوج الكبر. نعم اذا يعقوب أمرهم بالأخذ بالأسباب، خوفا عليهم من العين، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا أبواب متفرقة، وأعلمهم أن هذه الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله عز وجل. ولذلك ماذا قال لهم؟ وما أغني عنكم من الله من شيء، أنا أخذت الحذر، أما إذا أراد الله أن يصيبكم فلا أملك لكم شيء. نعم أي لا أملك بحذري شيئا يدفع عنكم قضاء الله عز وجل. أما النفع بهذا التدبير والشرك فهو من أمر الله، إن الحكم إلا لله، إن شاء حفظكم وإن شاء أصابكم، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. هذه القاعدة يعقوب قرر في هذه الآية نواميس وقواعد شرعية ينبغي أن تفصل إليها يا عبد الله، منها أن الأخذ بالأسباب غير مخل بالتوكل، يعقلها وتوكل، نعم غير مخل بالتوكل. ثم ما أراده الله تبارك وتعالى هو الكائن، إن الحكم إلا لله. ثم مع الأخذ بالأسباب ليكن الأصل اعتمادك على الله وحده. لا تتكل على الله، خذ الأسباب، لكن اجعل اتكالك عليه، على الله، عليه توكل، عليه توكل، وعليه فليتوكل المتوكلون. وعلى كل مؤمن أن لا تغيب عنه هذه القواعد وهذه الحقائق في إيش؟ في وصل الأسباب. لا يعتمد على السبب أبدا، يعتمد على الله مع الأسباب بالأسباب. وإنما يهيئ الأسباب ويرتبها ويعتقد أن المؤثر هو الله وحده، وعليه فليتوكل المتوكلون. المسير إلى مصر، يقول صاحب كتاب قصص القرآن: ساروا عائدين إلى العزيز فأخذ الميرة، ساروا يخفضهم وهم ويرفعهم نجم يزور حتى ألقوا عصاهم بساحة يوسف، أي وصلوا بهم، دخلوا متفرقين من عدة أبواب كما أمرهم أبوهم كما نصحهم، رغم أن هذا التفرق كما ذكرت أكثر لا يدفع عنه قضاء الله عز وجل إذا أراد إيقاع، ولكن ذلك كان شفاعة.